والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا مصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: باب في التطوع المطلق. روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم
التطوع مقيد ومطلق، مقيد بما ورد به كالسنن الرواتب، هذا مقيدة قيام الليل والوتر وكذا. أما في التطوع المطلق وهو ما تطوع به الإنسان ويتنفل به الإنسان بإطلاق، يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذا. نعم.
قال: روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصلاة أفضل بعض المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة.
فهذه أفضل الصلاة، أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، ولهذا نافلة الليل أفضل من نافلة النهار. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام.
والأقرب أن هذه الساعة تكون في وقت التنزل الإلهي الذي هو في ثلث الليل الآخر، فأكثر الروايات أنه ثلث الليل الآخر، تكون في ثلث الليل الأخير، ينزل ربنا عز وجل فينادي عباده: هل مستغفر فاغفر له، هل مستتب فتوب عليه، هل من كذا من كذا. ويحسب الثلث هذا بإيه؟ يحسب الثلث هذا بأن تحسب الوقت من المغرب إلى الفجر وتقسم على ثلاثة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومكفرة لسيئاتكم، ومنهاة عن الإثم. رواه الحاكم. وقد مدح الله القائمين من الليل، قال تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقنا.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني هجوعهم بالليل كان قليلا، فيقومون الليلة كما قال الله عز وجل: إن ربك أعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وقال سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد بي نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. فينبغي علينا جميعا أن نحرص أيضا على قيام الليل. وأقول يا أخواني، قد يصعب علينا للسهر أو لتعب البعض في أشغال بالنهار أن يقوم في ثلث الليل الآخر، فنقول ليس هناك أقل من إيه؟ ليس أقل من أن تقوم في أول الليل، يعني قم في أول الليل، قم في أول الليل قبل أن تنام. من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، فقم في أول الليل حتى لا تضيع الليل. ما تقول: والله نتحرى الثلث. طيب تتحرى الثلث هل تدركه؟ لا، اليوم غدا ما في، الشهر هذا بعده ما في، السنة هذه بعدها ما في، خلاص انظر قدرتك. ولهذا أبو هريرة قال: أوصاني خلي بثلاث، ومنها أن أنام على وتر. فمن لم يثق بنفسه مثلا فإنه ينام على الوتر، يكون قبل نوم، لكن لا تضيع الليل. وأقول لك: لو تعبت مرة أو تعبت كذا فلا تحرم نفسك من الليل، لو تصل ركعتين ثم توتر، لو ركعتين ثم توتر، فإنك تكون أخذت بحظ من الليل. يعني مثل هذه الأشياء لا ينبغي أن نفوتها، ونحن طلبة علم حتى لو فوتها عوام ولا كذا نحن في حاجة ماسة يا إخواني إلا أن نكون قدوة لأولادنا وأبنائنا في البيوت. ولهذا بعض السلف يقول، وكان ابن ثلاث سنين يقول: كنت وأنا ابن ثلاث سنين أستيقظ فأجد خالي فلان قائما يصلي وكذا. يعني ربما القائم ما يلتفت إلى صغير قد يفتح عينيه، فيحفر ذلك فين؟ في قلبه. ثم هناك بركة في البيت، بل والله الذي ينبغي علينا لو أردنا فعلا الاقتداء بالسلف أن نجعل لأزواجنا وأولادنا حظا من ذلك ولو قليل، لكن الولد يتعلم كيف يقوم الليل قبل الفجر بربع ساعة أو قبل أن ينام أو كذا، بحيث يجمع أولاده ويقوم هو وهم بالليل ولو بالدعاء. نعم نعم. محمد ابن سوار. نعم هذا من سأل ابن عبد الله التستري. شوف وتأثر، يقول كنت وأنا ابن ثلاث. شوف يعقل يا إخوان، يعقل هو ابن ثلاث أهو. نعم يقول كنت ابن ثلاث أستيقظ بالليل فأجد خالي قائما، محمد بن سوار، نعم قائما يصلي. نعم لا دي ليس علم، ليس رواية، إنما هذا رؤية، لكن في الرواية باب آخر. يقول عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم جت ما جاء في وجهه، هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى تتجافى،
وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
الله أكبر، لو ما في إلا هذه الآية تكفي. سبحان الله، لما كانت جنوب تتجافى عن المضاجع، وهذه سنة في حق الأمة باتفاق، لكن اختلفوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هل القيام كان في حقه واجبا أم لا، على قولين، لكن في الأمة اتفقوا على أنه سنة بعدما نسخ إجاب ذلك في أول الإسلام. قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي لا أحد يعلم مقدار هذا الثواب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. والآية التي قبلها إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يبقى من صفات المحسن قيام الليل، قيام الليل لا يعلم مدى أجره إلا الله سبحانه وتعالى، فينبغي علينا أن نحرص ولا نفوت هذا الخير أبدا. يعني الإنسان لو عنده شغل، شغل هو بيقضي 7-8 ساعات في اليوم، لو قيل له نخصم ساعة ونجعل هذه الساعة في جوف الليل، هل أحد سيترك العمل؟ كلنا سيداوم هذه الساعة. نعم الله المستعان. أبواب الفضائل يا أخواني كثيرة، وأبواب الخير كثيرة، وينبغي علينا نحن كطلبة علم بالذات ما لا ينبغي على غيرنا. نحن عرفنا نصوص ودرسناها وعرفنا الفضائل، لكن أين العمل؟ ثم إذا نظرنا إلى سلفنا الصالح وجدناهم كانوا يجمعون بين العلم والعمل. نعم.
قال والنصوص في ذلك كثيرة تدل على فضل قيام الليل، فالتطوع المطلق أفضله قيام الليل، لأنه أبلغ في الإصرار وأقرب إلى الإخلاص، ولأنه وقت غفلة الناس، ولما فيه من إيثار الطاعة على النوم والراحة. ويستحب التنفل بالصلاة في جميع الأوقات غير أوقات النهي، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار.
التطوع المطلق لا يكون في وقت، لا يكون في وقت النهي، لكن اختلفوا في المسبب ذوات الأسباب في وقت النهي، لكن في التطوع المطلق لا ينبغي أن يتطوع الإنسان في أوقات النهي، من بعد العصر حتى تغرب الشمس فقد نهى النبي عن ذلك، ومن بعد الصبح حتى تطلع الشمس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكذلك الأوقات الثلاثة وقت طلوع الشمس ووقت استوائها في منتصف النهار ووقت الغروب، لا ينبغي الإنسان يتنفل في هذه الأوقات ولا الوقتين الآخرين. نعم إلا ذوات الأسباب فقط، ذوات الأسباب تحية المسجد، ركعة الطواف. نعم الايه الذي يظهر أن الرواتب أفضل. نعم، لكن هذا في النص المطلق الليل أحسن. نعم.
قال: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لما سبق، وأفضل صلاة الليل الصلاة في ثلث الليل بعد نصفه، لما في الصحيح مرفوعا: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فكان يريح نفسه بنوم أول الليل، ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤلة، ثم ينام بقية الليل في السدس الأخير ليأخذ راحته حتى يستقبل صلاة الفجر بنشاط. هذا هو الأفضل، وإلا فالليل كله محل القيام.
نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، وعليه فالنافلة بين العشاءين من قيام الليل، لكن تأخير القيام إلى آخر الليل أفضل كما سبق. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، والناشئة هي القيام بعد النوم، والتهجد إنما يكون بعد النوم. وينبغي أن ينوي قيام الليل، فينبغي للمسلم أن يجعل له حظا من قيام الليل يداوم عليه وإن قل، فإذا استيقظ استاك وذكر الله وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ويستحب أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم وغيره. ويسلم في صلاة الليل من كل ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، رواه الجماعة. ومعنى مثنى مثنى أي ركعتان بتشهد وتسليمتين، فهي ثنائية لا رباعية.
ولهذا إذا سهى وقام من الركعة الثانية ولم يتشهد، فإنه يعود كما لو كان في أي صلاة من الصلوات، قام إلى خامسة وذكر فإنه يعود في الصبح، قام من الثانية ونسي فإنه يعود في سنة الصبح، إذا قام إلى الثالثة فإنه يعود. والبعض يرى أنه إذا قام إلى الثالثة فإنه يتم أربع ركعات، يستدل بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنها وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنها وطولهن، فظن أن هذا المراد به العدد الأربع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الأربع، وليس ذلك بصحيح، فإن عائشة نفسها روت أن النبي كان يصلي مثنى مثنى. والنبي في حديث ابن عمر في الصحيح أيضا أن رجلا سأله عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر إيه بركعة، ولم يثبت النبي صلى أربعا أبدا متصلة، إنما كان يصلي ركعتين ركعتين. طيب إذن من سهى هيقوم إلى الثالثة، يعود مرة ثانية كما لو كان في سنة الصبح تماما، أو في سنة المغرب، أو في سنة العشاء. لو قام إلى الثالثة ماذا يصنع؟ يتم أربعا؟ لا، يعود إلى هذه ويسجد للسهو. نعم. طيب هل هناك حد لا يزيد عليه؟ لا، ما في حد يزيد عليه، ما في حد يعني محدد، لكن الأكمل والأفضل أن يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة كما جاء في حديث عائشة، وكما جاء في حديث عائشة 11 ركعة، وجاء في حديث ابن عباس وزيد ابن خالد 13 ركعة، فيقال 13 ركعة أو 11 ركعة، لكن لو زاد فصلى مثنى مثنى إلى 21 فهذا لا إشكال فيه، وقد اتفق العلماء على جواز ذلك، جواز الزيادة على 11 ركعة، لكن السنة أن تصلي 11 ركعة لكن بالقيام الطويل أو 13 ركعة، كل هذا ورد في الصحيح، ولو زاد على ذلك لا بأس، لو زاد على ذلك لا بأس. وقد جاء في أحاديث حسنة أن عمر جمع الناس على 21 ركعة. نعم. نقطان نقل جمع. نعم. نعم. اي نعم. نقطة نقل اجماع. لكن العلماء يقولوا ايه؟ الافضل أنه يقوم بالإحدى عشر ركعة لكن قياما طويلا، لكن ما يقوم قياما قليلا. حال النبي أنه كان يقوم القيامة الطويل. نعم. أما إذا كان سيقصر في القراءة مثلا لحال الناس في رمضان فإنه يكثر من الركعات. نعم نعم. الشيخ العثيمين يقول إيه؟ يقول العثيمين قال نعم نعم. الوتر فيه الثلاثة وفيه الثلاث ركعات والخمس والسبع والتسع. نعم. الايه نعم يدخل في قيام الليل. نعم يكون اخف مما يأتي بعده، يعني اخف بالنسبة لما يأتي بعده، يعني مثلا يصلي مثلا بربعين ربع وربع ركعتين مثلا، ممكن هنا يصلي بربع ونصف مثلا، يكون أخف فيما يأتي بعد. نعم. ولهذا قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته، صلاة اللي بركعتين خفيفتين، يعني قياسا لما يكون بعده. نعم. السنة بركة لا شك، السنة بركة. هذه مسألة قد تتكرر بالنسبة للوتر، ينوي أن يصلي ركعة فدخل ثم قام، بعد ركعة ما سلم سهى فقام إلى الثانية، هل يرجع إلى الركعة ولا يتم ثالثة؟ وبهذا يكون قد حول نية ركعة إلى ثلاثة. والعكس قد يدخل ينوي ثلاثا ثم يكسل فيريد أن يختصرها إلى ركعة، فهل له ذلك أم لا؟ له ذلك، لأن كل هذه الصفات في الوتر، فإذا حول النية من صفة إلى صفة فإن هذا لا يضر، لأنه ليس من صلاة إلى صلاة، كل ذلك وتر. فإذا حول النية من ثلاث إلى واحدة أو من واحدة إلى ثلاث، من ثلاث إلى خمسة إلى كذا، ما في إشكال، هذا لا إشكال، لأن الصلاة واحد، صلاة واحد، وهذه كلها صفات، وبكل ذلك يجوز له أن يصلي. فلو نوى واحدة ثم قام فليكمل إيه إلى الثالثة. نعم. بالنسبة للقصر نفس المسألة، لو أنك مسافر ودخلت خلف إمام تظن أنه سيصلي قصرا فقام فأتم تتم معه. طب والعكس برضه، لو أنك مسافر وصليت وراء إمام تظن أنه سيتم فبان مسافرا وقصر سلم معه، ليه؟ الضبط في هذا أنها صلاة واحدة، إنما الإشكالية أن تحول من صلاة إلى صلاة، من صلاة إلى صلاة، كمن مطلق إلى معين هذا ما يجوز، أما من معين إلى مطلق هذا جائز. نعم. أما من معين إلى معين ما يجوز، ومن مطلق إلى معين لا يجوز. نعم. من في الثانية لا يقوم، يعني إذا جلس في الوتر في الثانية وهو ناوي ثلاثة يأتي بالثالثة. طيب لكن تقصد انت لو كان ناوي صلاة ثلاثة متصلة، لو كان ناوي ثلاثة متصلة نعم يسلم ويأتي بركعة، لأنه ليس من السنة أن تصليها كالمغرب تتشاهد ثم تقوم تأتي بالثالثة، ليس هذا من السنة، إنما تشاهد وسلم وتأتي بركعة. نعم. في مسألة في ايه؟ في الوتر. قال اصحابنا يقول النووي وانما يجوز زيادة والنقص بشرط تغيير النية قبل الزيادة والنقص، فان زاد او نقص بلا تغيير النية النية عمدا بطلت صلاته بلا خلاف. مثاله نوى ركعتين فقام الى ثالثة بنية الزيادة جاز، وان قام بلا نية عمدا بطلت صلاته، وان قام ناسيا لم تبطل لكن يعود الى القعود وتشهد ويسجد للسهو. فلو بدا له في القيام واراد ان يزيد فهل يشترط العود الى القعود ثم يقوم منه ام لا؟ ام له المضي فيه وجهان مشهوران اصحهما الاشتراط، لان القيام الى الثالثه شرط ولم يقع معتدا به ثم يسجد للسهو في اخر صلاته، ولو نوى ركعتين فصلى اربعا ساهيا ثم نوى اكمال صلاه اربعا صلى ركعتين اخرتين ولا يحسب ما سهى به، ولو نوى أربعا ثم نوى الاقتصار ركعتين جاز وسلم منهما. فلو سلم قبل تغيير النية عمدا بطلت صلاته، وإن سلم سهوا أتم أربعا وسجد للسهو. على كل كما قلنا كلام النبي صلاة الليل مثنى مثنى، إذن هذه صفتها، فمن سهى فقام يرجع ولا يتم أربعا. نعم.
قال وينبغي إطالة القيام والركوع والسجود، وينبغي أن يكون تهجده في بيته، فقد اتفق أهل العلم على أن صلاة التطوع في البيت.
فإن النبي لما صلى خلف الصحابي قال افتتح البكرة فظننت أنه يركع عند المئة فأتمها، فظننت أنه يركع بها فدخل في النساء، وهكذا قرأ البكرة والنساء وآل عمران في ركعة، فكان يطيل صلى الله عليه وسلم. فالمستحب الإطالة. نعم.
قال وينبغي أن يكون تهجده في بيته، فقد اتفق أهل العلم على أن صلاة التهجد في البيت أفضل، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولأن
إلا ما يتعين له الجماعة في المسجد زي صلاة التراويح، هل الأفضل أن يصليها في المسجد مع الناس ولا يصليها في بيته؟ الأفضل أن يصليها مع الناس، فقد جمع عمر الناس على ذلك، فالأفضل أن يصليها مع ناس. صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، الصلوات التي يكون يشرع لها الجماعة يصليها في المسجد، أما عدا ذلك فتصلي في بيتك، فخير صلاة المغرب في بيته إلا المكتوبة. نعم. ويلحق بالمكتوبة إيه؟ ما يشرع له الجماعة والاجتماع. نعم.
ولأنه أقرب إلى الإخلاص، وصلاة النافلة قائما أفضل من الصلاة قاعدا بلا عذر.
وأيضا النبي قال اجعلوا بيتكم مقابر، صلوا في بيتكم اجعلوا بيتكم مقابر، لأن البيت الذي لا يصلى فيه يكون كالمقبرة. إذن هذا متقرر عندهم أن الصلاة لا تكون فين؟ في المقابر. نعم. إلا صلاة الجنائز، جنازة ثبت أن النبي صلى على المقبرة. نعم.
قال وصلاة النافلة قائما أفضل من الصلاة قاعدا بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، متفق عليه.
إلا إذا كان لعذر، هذا إذا لم يكن لعذر فيكون عن نصف صلاة القائم. طيب، وأما من صلى
النافلة قاعدا لعذر فأجره كأجر القائم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وجواز التطوع جالسا مع القدرة على القيام مجمع عليه، ويختم صلاته بالوتر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل آخر صلاته
يعني إذن يصلي قاعدا مع القدرة على القيام في التطوع، هذا جائز باتفاق، لكن الأفضل أن يصلي قائما إذا كان قادرا. طيب إذا صلى جالسا وقادر أجره عن نصف إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت من خصوصيات الرسول كمال الأجر مع القدرة على القيام، مع القدرة على القيام. ولما سئل النبي عن ذلك في حديث عبد الله بن عمرو قال إني لست كهيئتكم، فالنبي إذا صلى قاعدا صلى الله عليه وسلم وقادر على ذلك فصلاته تامة الأجر. وقد حققت هذه المسألة في سعد بن عمرو، ورأينا أنه لم يقع فيها نزاع بين أهل العلم أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فصلاة القاعد تكون على النصف من صلاة القائم إلا إذا كان معذورا، فإذا كان معذورا فأجره كامل. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، بناء على جواز صلاة الرجل في بلده وفي بلده قاعدا وهو قادر على ذلك أنه على النصف، طب هل يجوز الصلاة في السيارة كأن تكون مثلا في اسكندرية أو في القاهرة أو في طنطا أو في أي بلد من البلدان، أذن الفجر وتريد أن تصلي مع الإخوة في آخر البلد والظن أنك أنت لو وصلت المسجد ستكون الصلاة قد أقيمت، هل ممكن تصلي سنة الفجر وأنت في سيارتك بناء على أن صلاة القاعد جائزة في التنفل؟ قالوا لا، الجماهير على أنك لا تصلي في سيارتك ولا على دابتك وأنت في الحضر، وأنت في الحضر ولا يصح القياس على القاعد، لأن هذا قاعد وهذا راكب، هذا لا يقال قاعد، يقال قاعد هذا النبي قال صلاة القاعد على نفسه، هذا اسمه إيه؟ راكب، وإن كان راكب قاعدا على دابته أو قاعدا على كرسيه بس هذا يسمى إيه؟ بالراكب ولا يسمى بالقاعد، هذا يسمى بالراكب ويسمى بالقاعد. أما إذا كان في السفر فإنه يصلي على راحلته حيثما توجهت به. يوم أوقف، طب لو أوقف السيارة راكب ولا قاعد برضه؟ ما هو سواء راكب ولا قاعد، أوقف الدابة لا، وكل هذا وهو راكب لم تتغير الصفة. نعم، الذي يظهر أنه يفرق حيثما يعني جاز للإنسان أن يصلي يقصر جاز له أن يتنفع على راحته حيثما توجهت، سيسامح في عدم التوجه إلى القبلة وترخص برخ السفر، إنما إذا كان شيء قصير من محلة زياد إلى بيلا فما في داعي يعني لهذا، ينتظر حتى يصل إلى البيت ويصل يعني. لكن البعض قال هذا، البعض قال ممكن في السفر القصير يتنفى، لكن الذي يظهر أنه يكون في الكبير التي تقصر في الصلاة. شوف هذا في السفر القصير، ها في الفريضة دايما ليه يرتبوه؟ مش شايل حد في البلد خالص؟ نعم، هو اللي بنيه يعني ليؤم الناس من بنى المسجد، هو ايه؟ نرتب غيره، بإمكاننا أن نرتب غيره. وضح، يعني تبع الأوقاف توسط، هو الأصل ألا نرتبه، لكن يجوز أن يؤمن القاعد إذا كان هو الأقرأ مش مشكلة. طب إذا صلى قاعدة إذا صلى قاعدة نصلي خلفه ولا قياما ولا قعودا؟ نزاع، منهم من قال نصلي قياما ومنهم من قال نصلي قعودا ومنهم من فرق بين حال إمام يدخل قائما فيقعد وبين إمام يدخل قاعدا، فإذا دخل قاعدا صلينا خلفه قعودا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعوا. ولما جاء أيضا في الصحيح أن النبي لما اشتكى وصلى في بيته قاعدا وجاءه الصحابة فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلس. طيب، فإذا دخل قائما ثم طرأ له القعود صلوا خلفه قياما، واستدلوا أيضا بما جاء في الصحيح حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس ثم تقدم فصلى قاعدا وأبو بكر صلى بصلاته قائما والناس يصلون بصلاته، هذا كان في آخر حياة النبي ولم يأمرهم بالجلوس. البعض يقول النسخ والبعض يقول نجمع بين الأدلة، ولعل هذا القول هو الأقرب. نعم،
شفنا
كلهم بيصلوا خلفه قياما، لا السنة يصلون قعودا. نعم السنة أن نصلي خلفه قاعدين، هذه السنة. نعم الأقرب أنها صحيحة. نعم مالها؟ ليه؟ عشان طب ما في السيارة بيصلي جالس، بس هو راكب ولا قاعد؟ خلاص ينزل من السيارة، ينزل من السيارة يقعد ويجلس على الجسر ويصلي. ليه يبقى في السيارة ويبقى قاعد؟ يجلس ينزل من السيارة ويجلس ويصلي. نعم لا لا تأخذ. نعم قال من الذي قال هذا؟ بغوي. نعم نعم، يعني لو كان مثلا إنسان ممكن عليه نفلة مؤكدة ممكن تفوت وصلاها يكون أهون يعني، لكن لا أعلم في السنة التنفل في السفر القصير، إنما كان النبي يتنفح السواجد براحته في السفر الذي تقصر فيه الصلاة. لكن على كل طالما الجماهير قالوا بهذا، فلو أن إنسان استعملها ممكن يكون في سنة صبح ويخشى فواتها، أو مثلا في يعني نافلة فاتته ويخشى فواتها سيسافر من بعد ظهر العصر ولا بيصلي السنة فيصليها، يعني قد يكون لها وجه. نعم 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 إذا خرج من البلد. نعم
قال ويختم صلاته بالوتر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل آخر صلاته بالليل وترا، وأمر بذلك في أحاديث كثيرة، ومن فاته تهجده من الليل.
طيب لو صلى الوتر ثم بدله بعد ذلك نصلي، يعني زي التراويح، صلى التراويح وأوتر مع الإمام ثم نام ثم قام تصحر قبل الفجر بساعة، هل له أن يصلي بعد ذلك أم لا؟ نقول له أن يصلي، لكن لا يعيد الوتر. ما يقول النبي قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فيعيد الوتر، لا لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. نعم
قال ومن فاته تهجده من الليل استحب له قضاؤه قبل الظهر، لحديث من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. أيها المسلم لا تحرم نفسك من قيام الليل ولو بشيء قليل تداوم عليه لتنال من ثواب القائمين المستغفرين بالأسحار، وربما يدفع بك القليل إلى الكثير، والله لا يضيع أجر المحسنين.
نعم
قال
نعم لا ليس بعد الظهر، إنما يكون قضاؤه من الظهر، لحديث عائشة رضي الله عنها. نعم قال باب يصليها ماذا؟ يشفع صلاته، فقد كان النبي يصلي 12 ركعة، إذا نام عن حزبه صلى بالنهار 12 ركعة. نعم لأن الوتر يكون بالليل ما في النهار، فيشفع وتره. نعم نعم لا لا، لأن الشارع حدد النبي يقول فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. نعم
قرر
لا بعد الظهر، لا هذا وقتها هي نافلة وهذا وقته. نعم نعم والله هذا عجيب اللي بيروح يذهب المسجد ماشيا ثم يقعد، ما ندري يعني، احنا ما ندري هل فعلا ممكن يكون إنسان يعني معذورا في هذا، يقدر أن يمشي ولا يقدر أن يقف، مع أنه لو وقع أو قف واحد أمام المسجد 5 دقائق يقف معه. نعم، ما نقول لك ما يعني السؤال، هل هو عاجز عن القيام؟ لأنه إذا يعني هو بيذهب المسجد ماشيا وممكن لو أوقف واحد أمام المسجد 5 دقائق يقف، طيب لماذا؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها، يعني ممكن أن هو يستطيع أن يقف مع تكبيرة الإحرام والفاتحة ثم يعجز فيجلس ما في مشكلة، إنما من أولها ناوي لا، هذا لو قدر مع القيام فصلاته باطلة. لو قدر إيه؟ لو قدر الفاتحة ولم يقدر الصورة على القيام في الصورة فإنه يلزم أن يقوم في الفاتحة، لا يجوز إذا بطلت صلاته تبطل صلاته من خلفه، لا ينبغي التهون بهذا، لأن هذا ركن من أركان الصلاة، هذا ركن من أركان الصلاة تسقط مع العجز. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث عمر بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم، لكن ده مشكلة، هذه لو كان قادر على القيام ثم صلى جالسا. نعم، لو ايه؟ تمام، يعني قادر، ده صلاته باطلة، هذا صلاته باطلة. نعم، اي نعم.
قال حفظه الله تعالى وشفاه: باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. قال: سبق أن بينا جملا من أحكام صلاة التطوع، ويجدر بنا الآن أن ننبه على أنه توجد أوقات ورد النهي عن الصلاة فيها إلا ما استثني، وهي أوقات خمسة: الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. فإذا طلع الفجر فإنه لا يصلي تطوعا إلا راتبة الفجر. والثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين.
قدر رمح
عندي قدر.
يبقى الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع ماذا؟ إلى طلوع الشمس. طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. نعم، فإن النبي قد نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. نعم.
قال: والثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين.
نعم.
والثالث عند قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول. وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل لا يزيد ولا ينقص إلى أن تزول إلى جهة الغرب.
يعني إذا طلعت الشمس خذ ربع ساعة صلي بعدها، لو طلوع الشمس مثلا 6:30 صلي 7:15. طيب، وحينما تكون في كبد السماء ربع ساعة أيضا قبل الظهر، قبل الظهر، الظهر على 12:00 أوقف الصلاة قبلها بربع ساعة إلا يوم الجمعة فإنه يستثنى، فتصلي إلى أن يصعد الخطيب المنبر، لفعل الصحابة في ذلك، وهذا عمل المسلمين. نعم.
قال: نعم. لقولي
بين وتحية المسجد ما في بأس إن شاء الله. نعم، لو جمعت بين تحية المسجد والضحى ما في مشكلة. نعم.
قال: لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر موتى، أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. والرابع من صلاة العصر إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه. والخامس إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب، واعلم أنه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات.
يعني ذوات الأسباب بقى. في هذه الأوقات ذوات الأسباب جائزة لثبوت الأدلة بذلك. منها حديث قضاء الفوائت أن النبي قال في حديث أنس في الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. نعم. ومثلها أيضا ركعة الطواف، فإن النبي قال: لا تمنع أحدا طاف بالبيت بأية ساعة، أن يركع ركعتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنها الدخول إلى المسجد كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم. والله لو كان البعض ده عالم ويرجح هذا القول ماشي، لأن هي مسألة خلاف يعني، هل يصلي ذات الأسباب أم لا، مسألة خلافية، منهم من قال لا ومنهم من قال نعم، وهذا هو الصحيح. نعم.
قال: واعلم
أن النبي لما صلى الصبح وجد رجلين قد اعتزل الصلاة، قال: ما منعكم أن تصليا؟ قالوا: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معه. والنبي قال: من يتصدق على هذا؟ نعم. وصلاة الجنازة نصلى في هذا الوقت، يعني ذوات الأسباب تصلى، أما النفل المطلق لا، لا يصلى في هذه الأوقات. نعم. نبهه
يا اخوان اللي دخل يعني تحيه المسجد سنه واجبه يقوم فيصلي تحيه المسجد، يعني
بس ما يقول واجبه هي سنه، لكن يقول كما قال النبي. النبي قال في حديث سليك: قال قم غطفاني امره ان يصلي. نعم، هذه السنه. لكن لو دخل والاذان والمؤذن يؤذن يوم الجمعه فانه يردد الاذان ثم يصلي، ولا يصلي ثم يردد الاذان. إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقل مثل ما يقول، هل يردد ولا يصلي؟ العلماء قالوا يقدم سماع الخطبة على هذا، وبالتالي يصلي ولا ينتظر خمس دقائق حتى يفرغ أو ثلاث دقائق، إنما يصلي ثم يجلس. ليه؟ لأن سماع الخطبة آكد، مع أن بعض أهل العلم يرى أنه ممكن أن يردد الأذان وهو في الصلاة لأنه من جملة الذكر. نعم. سائر الصلاة ينتظر، ينتظر سائر الصلوات، دخل صلاة الظهر والمؤذن يؤذن خلاص ينتظر، لأن ما في تعارض هنا، ما في مشاحة هنا، إنما يوم الجمعة في مشاحة بين الأذان وبين إيه؟ وبين الخطبة، سمع الخطبة من أولها، فهي آكد، سمع الخطبة آكد. إنما يوم في الظهر في العصر في المغرب في العشاء بكذا فإنه يردد الأذان ثم يصلي السنة. نعم. نعم. إيه؟ يعني هو قال صلي معي ولا ماذا قال؟ يعني خرج من صلاته ولكن جالسا ثم قام يتصدق. لا، ليس هذا من السنة، لكن لو دخل معه من ابتداء صلاته نعم. يعني ايه؟ يعني قال: من فتته الفريضة احد يتصدق علي، او هو نفسه يقوم يقول: اصلي معك لو اردت، صلي الجماعة اصلي معك. نعم.
قال: واعلم أنه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. ويجوز أيضا فعل ركعتي الطواف في هذه الأوقات.
الكلام الدقيق في الإحكام، الشرح عن الإحكام في ترديد الأذان وهو في الصلاة، إذا كان يصلي هل له أن يرد الأذان أم لا. نعم.
قال: ويجوز أيضا فعل ركعتي الطواف في هذه الأوقات لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الترمذي وصححه، فهذا إذن منه صلى الله عليه وسلم بفعلها في جميع أوقات النهي.
قال أي ساعة؟ ما قال إلا أوقات النهي. فلهذا ركعة طواف واحدة يطوف بعد الفجر، وأنا طوافة قبل طلوع الشمس يصلي ركعتين، بعد العصر يصلي ركعتين. هذه من ذوات الأسباب. فالجمع بين الأدلة في هذا الباب أن ذوات الأسباب تستثنى، ويبقى النهي على أصله في النفل المطلق. نعم.
قال فهذا إذن منه صلى الله عليه وسلم بفعلها في جميع أوقات النهي، ولأن الطواف جائز في كل وقت فكذلك ركعتاه. ويجوز أيضا على الصحيح من قولي العلماء في هذه الأوقات فعل ذوات الأسباب من الصلوات كصلاة الجنازة وتحية المسجد وصلاة الكسوف للأدلة الدالة على ذلك، وهي تخص عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات فتحمل على ما لا سبب له، فلا يجوز فعلها بأن تبتدأ في هذه الأوقات صلاة تطوع لا سبب لها. نعم. ويجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة.
ولهذا يقول شيخ الإسلام فالنهي عن الصلاة في أوقات النهي من العام المخصوص، وأما الصلاة في هذه الأوقات لذوات أسباب من العام المحفوظ. وإذا تعارض النهي العام المحفوظ يعني الذي لا مخصص له مع العام المخصوص قدمنا العام المحفوظ. نعم.
خلوين.
نعم. اختلفوا في إذا سمع المؤذن وهو في صلاة نافلة هل يجيبه أم لا، هذا ابن دقيق. اختلفوا فأنه إذا سمع في حال الصلاة هل يجيبه أم لا على ثلاثة أقوال العلماء. أحدها أنه يجيب لعموم هذا الحديث، والثاني لا يجيب لأن في الصلاة شغلا كما ورد حديث ابن مسعود متفق عليه، والثالث الفرق بين الفريضة والنافلة دون الفريضة لأن أمر النافلة أخف. وذكر بعض مصنفي أصحاب الشافعي أنه هل يكره إجابته في الأذكار التي في الأذان إذا كان في الصلاة، وجهان مع الجزم أنها لا تبطل الصلاة، وهذا ينبغي أن يخص بما إذا كان في غير قراءة الفاتحة. أما الحيعالة فإما أن يجيب بلفظها أو لا، فإن أجاب بالحوقلة لم تبطل لأنه ذكر كما في غيرها من الذكر الذي في الأذان، وإن أجاب بلفظها بطلت، إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا فإنه يبطل الصلاة. وذكر أصحاب مالك في هذه الصورة قولين، أعني إذا قال حي على الصلاة في الصلاة هل تبطل، والذين قالوا بالبطلان عللوه بأنه مخاطبة الأدميين فأبطل بخلاف بقية ألفاظ الأذان التي ذكر والصلاة محل ذكر. ووجه من قال بعدم البطلان ظاهر هذا الحديث وعمومه، ومن جهة المعنى أنه لا يقصد بالقول حي على الصلاة دعاء الناس إلى الصلاة بل حكاية ألفاظ الأذان اللي هو اللي هيردد بخلاف المؤذن. الرابع طيب يعني الذي يظهر أنه لا بأس بذلك، أن الإنسان إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في صلاة نافلة أنه يردده، وله أن يرددها بعد الصلاة إذا فرغ من صلاة، لأن الصلاة فاصل يسير، إذا فرغ من صلاة السنة فإنه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويردد ويقول ألفاظ الأذان، يقول ألفاظ الأذان. إذا شغل الإنسان عن أن يتابع المؤذن وقت هذا فإنه يقوله بعدها. نعم. لكن لو قاله في الصلاة لا بأس، ويكون هذا من الذكر المسبب، كما لو سمع صياح الديكة وهو في الصلاة فإنه يقول الله من أسألكم فضلك، ولو سمع الصلاة على النبي من القارئ فإنه يصلي على النبي، ولو مر بآية رحمة وآية عذاب فإنه يسأل الله عز وجل الجنة ويتعوذ بالله من النار. جملة القول في هذا أن الذكر إذا كان مسببا فلا بأس به في الصلاة، فيكون الأذان من باب ماذا؟ المسببات، يكون من باب المسببات. نعم. يقول ابن عبد البر اختلف الفقهاء في المصلي يسمع الأذان وهو في نافلة أو فريضة، فقال مالك إذا أذن وأنت في صلاة المكتوبة فلا تقل مثل ما يقول، وإذا كنت في نافلة فقل مثل ما يقول التكبير والتشهد، فإنه الذي يقع في نفسي أنه أريد بالحديث هذه رواية ابن القاسم ومذهبه. وقال ابن خوازمنداد فإن قال عند مالك حي على الصلاة إلى آخر الأذان في النافلة كان مسيئا وصلاته تامة وكرهه في المكتوبة. وقال ابن وهب يعني هو إنما يقول يعني حي على الصلاة، لكن لو قال لا حول ولا قوة إلا بالله لا إشكال. فالذي يظهر من كلام أهل العلم أن الأمر في ذلك واسع، وأنه لو قال الأذان ردد الأذان يعني، وإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله فإنه من جملة الذكر وله نظائر يقاس عليها، وهو إيه؟ ما كان له سبب وهو في الصلاة، ما كان له سبب عطس يحمد الله، سمع صياح الذكر يقول اللهم صل وفضلك. ودل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح لما أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فنظر فأكثر الناس التصفيق، فالتفت أبو بكر فإذا بالنبي فرجع فأشار إليه النبي أن أمكث مكانك، فحمد الله عز وجل، حمد الله. إذا هذا له سبب، هذا له إيه؟ سبب. فإذا ترديد الأذان في الصلاة لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم. لو ايه
دخل والامام يؤذن او فصلى فردد الاذان اولا ثم صلى بعد ذلك ويستمع الخطبه
ويستمع الخطبه وايه
وهو يصلي،
احنا نقول لا الاصل انه يتفرد الخطبه، الاصل انه يتفرد الخطبه. فلما وقع هنا مشاحه بين ان هو يرد الاذان وبالتالي يصلي وقت الخطبه ولا يصلي وتفرد الخطبه من اولها، نقدم فراغ الخطبة لأن هذا آكد. لكن هو بطبع الحال لو جاء الخطيب على المنبر ما هو هيصلي ولن يجلس حتى يصلي ويكون هنا الخطيب يخطب. ليه؟ لأن هو جاء أصلا الخطيب يخطب. لكن لو جاء قد الخطبة والأذان يؤذن تعارض أمران هنا، نقدم أيهما؟ نقدم الآكد. الآكد ما هو؟ سماع الخطبة. نعم.
قال
ولو أنه صلى وردد الأذان وهو يصلي يبقى جمع بين الأمرين، يبقى جمع بين الأمرين. نعم. الايه؟ ايا كان كل هذا في الفرض وفي النفيل. نعم.
قال ويجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وكذا يجوز ان يقضي سنة الظهر بعد العصر، ولا سيما
له ان يقضي سنة الفجر بعد الفجر اذا فاتته، وله ان يقضيها اذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، له هذا وله ذاك. نعم.
قال وكذا يجوز أن يقضي سنة الظهر بعد العصر، ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر،
إذا يعني انشغل عنه ولا الإنسان لا يتعمد، هذا إذا انشغل. نعم.
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى سنة الظهر بعد العصر.
نعم. ثم ثبت أيضا أنه ثبتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذا إذا عمل عملا أثبته، كما جاء في الحديث الصحيح لما سألوا عن هاتين الركعتين فقالت زوجه رضي الله عنها بأنه كان قد شغل فصلهما ثم ثبتهما. والبعض يراها سنة دائمة نصلي بعد العصر ركعتين، لكن المحفوظ أنه لا صلاة بعد العصر. نعم. عن إيه؟ اي نعم، لكن اوردوا يعني اثارا عن بعض السلف في هذا. نعم. نعم. ملها صح يصلي اي وقت، صلى بعد العشاء ما في مشكله، او شغل عنها، لا فرق بين قضاء سنه الظهر بعد العصر وسنه المغرب بعد العشاء. نعم. من إيه؟ هذا هو الصحيح، هذا هو المشهور الصحيح. نعم. هل مسألة العمد هذه فنظر، لأن هذا ليس وقتها، ليس بعد العشاء وقت سنة المغرب، فلو تركها عمدا الذي أرى أنه لا يصليه لكن لو شغل كما جاء في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله قلوبهم أو أجفهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. وكذلك في سنة الظهر شغل. نعم نعم يعني لأن الفريضة شأنها أكد لابد تأتي الفريضة. نعم.
قال حفظ الله تعالى وشفاه باب في وجوب
في صلاة في إيه؟ لا ما في سنة عادية غير الرواتب إلا النفل المطلق وده مش محتاج قضاء ولا حاجة. لا لا السنة غير مؤكدة. نعم.
قال حفظ الله تعالى وشفاه باب في وجوب صلاة الجماعة وفضلها. قال شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وهي صلاة الجماعة في المساجد فقد اتفق المسلمون على أن أداء
لما قال شعيرة معناه إيه؟ معناه أن لو امتنع أهل بلد عن صلاة الجماعة لو امتنع أهل بلد عن ذلك فإنهم إيه؟ أي نعم فإنهم يقاتلون عليه يدعون إليها فإن أبوا قاتلهم السلطان صلاة الجماعة. وهذا يدل على أن قتال الطائفة الممتنعة لا يختص بالفريضة إنما بالشعيرة الظاهرة حتى ولو كانت ماذا سنة كما لو امتنعوا عن الأذان مثلا فإنهم يقاتلون. نعم. وهل يكفرون إذا قتلوا هل يكفرون أم لا؟ قولان لأهل العلم أصحهما أنهم لا يكفرون. نعم.
قال فقد اتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أوكد الطاعات وأعظم القربات بل هي أعظم وأظهر شعائر الإسلام فقد شرع الله
لهذه. ولا اختلفوا في حكمها حكم صلاة الجماعة منهم من قال هي فرض على الأعيان ومنهم من قال بأنها فرض كفاية ومنهم من قال سنة مؤكدة ومنهم من قال شرط لصحة الصلاة يعني أن الصلاة لا تصح إلا بالجماعة ولكل وجهة والأقرب أنها فرض على الأعيان فرض على الأعيان للآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية فإذا وجبت في حال الخوف في حال الأمن من باب أولى ومنها الحديث لقد هممت أن أمر بصلاة فتقام إلى آخره فصلاة الجماعة واجبة وحديث ولقد رأيتنا متخلف عنهما إلى منافق معلوم نفاق. نعم.
قال فقط نعم.
لو طالب علم يرى وهو ممن يرى ويجوز له أن يرى فإذا كان طالب العلم يرى أن صلاة سنة هل يتركها وصلى في بيته والناس يمرون عليه وهو جالس أمام بيته ويترك الجماعة وإذا كلم أحد قال يا أخي هذه سنة طيب الحمد لله يا أخي يعني ليست بمحرمة ولا شيء يعني أنت ما أفتنا محرمة يعني سنة يعني سنة يعني مطلوب فعلها ولا مطلوب تركها إذا كانت سنة يبقى مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك طب ما تقوم تفعل ده أنت أمام نقوم هذه كان بعض المشايخ بيعملها يعني ليه بقول هذه الصورة لأن بعض المشايخ المشاهير كان يرى أن صلاة الجماعة هو يرجح نسون ولا شك أن هذا قول قوي ما بل هو قول الجماهير كمان طيب فكان يكون أمام بيت وكان الطلاب يذهبون لأخذ العلم على ديه وهو لا يصلي معه في المسجد أحيانا كثير أحيانا صلي أحيانا لا يصلي سنة بقى سنة طيب هي سنة وهذا راجح عنده جيد هل ممكن تقول لنا وتخبرنا عن حال النبي هل هذه السنة تركها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سنة وصلاها في بيته مع القدرة على ذهاب المسجد السنة ليس فيها إلا أنه تركها لما مرض مرضا شديدا حتى ما قوي أنية المسجد لدرجة أن النبي كان يقول أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أحدنا الناس وتقول عائشة كان يخرج إلى الصلاة ورجلاه تخطان في الأرض بين عباس ورجل آخر ورجلاه تخطان في الأرض يعني سنة تترك ولا سنة تفعل النبي ما ترك أصلا هذا على فرض أنها إيه سنة، أنت رجحت أنها سنة صلها، مثل ما نرجح نحن مثلا أن صلاة التراويح في المساجد سنة، لكن ما نتركها لأنها شعيرة ظاهرة. نرجح أن العيد مثلا فرض كفاية، لكن ما نترك العيد. يبقى ينبغي نحن نعمد إلى إظهار هذه السنن. لا، هو ما لو رأى أنها سنة يخبر بالسنة ثم يقول لكن يشدد في ذلك، فإن النبي قد هم من يحرق بأقوام، يعني يبين هذا، يرغب الناس. نعم، يعني احنا حتى ننشط الناس على السنة المؤكدات نوجبها مثلا، ولا ماذا نصنع؟ هو يفتي بما يعتقد. اثنين بقى، يربي على ما يعتقد. السنن نربي عليها، مثل ما تكلمنا الآن عن صلاة الليل، سنة باتفاق هذه صلاة الليل بالنسبة لنا، ومع ذلك نرغب. ينبغي على طلبة العلم أن يكونوا محظومين عليه، ولا ينبغي الإنسان ينام كذا، بل ينشط، بل يعني ربي على السنن، لكن لا نحول حكم السنة إلى واجب من أجل أننا ننشط الناس عليه. لا، هذا يكون من تغيير أحكام الله فيما تعتقده، وإن كان عند غيرك واجب، لكنك أنت لا تعتقد هذا الوجوب. نعم. قال غير ظاهرة، ليس من شعائر ظاهرة، لأنه لم يصليها النبي ولم يصليها أبو بكر، ففيها شبهة. نعم، ولأن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، صلاتها في المسجد أو صلاتها في البيت، بخلاف الجماعة، بخلاف العيدين، بخلاف الأذان، فإنهم لو امتنعوا، أهل البلد امتنعوا عن هذا، فإنهم يؤمرون بها، بذيه إذا امتنعوا مع الأمر فإنهم يقاتلوا. نعم.
قال: فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها ما هو في اليوم والليلة كالصلوات الخمس، فإن المسلمين يجتمعون لأدائها في المساجد كل يوم وليلة 5 مرات، ومن هذه الاجتماعات ما هو في الأسبوع مرة كالاجتماع لصلاة الجمعة، وهو اجتماع أكبر من الاجتماع للصلوات الخمس، ومنها اجتماع يتكرر.
ولهذا الصلوات في الصلوات المساجد في الصلوات الخمس تفتح، كل المساجد تفتح، إنما في الجمعة كل المساجد تغلق إلا مسجد يصلي فيه ناس ويجتمعون فيه، نحتاج إلى مسجد ثاني فتحوا المسجد الثاني. يعني ما يحصل عندنا على خلاف السنة، ما يحصل عندنا من أن كل مسجد جماعة يصلي الجمعة، حتى ترى المسجد ربما يكون في شارع والآخر في الشارع الذي يليه، وهذا يصلي الجمعة وهذا يصلي الجمعة، فتتوزع الجماعة. لا، السنة كما كان على عهد النبي تغلق المساجد كلها، وكانوا يصلون مع النبي، بل لما اتسع بقى بعض الأمصار وكذا احتاجوا إلى فتح وإلى تعدد الجمعة، بل بعض الفقهاء يتشدد في ذلك. لكن على كل، أما وقد سمح المساجد أن صلي، يبقى لنا نأتي نحن على مسجد بقى السنة الوحيد اللي في البلد ونغلقه نحن، ونذهب إلى المسجد الآخر ونقول هذا بناء السنة، طالما أن المساجد مبذولة فيبقى مسجد السنة أولى أن يفتح من غيره. نعم.
قال:
طيب وعلي، احنا بنتكلم عن المسألة من حيث هي، لكن هنرجع بقى ننصح المتأخر يتقدم. نعم.
قال: ومنها اجتماع يتكرر كل سنة مرتين، وهو الاجتماع لصلاة العيدين، وهو أكبر من الاجتماع لصلاة الجمعة،
ولهذا يكون في الخلاء. شوف يا أخوان الجماعة، شوف الاجتماعات، اجتماع للصلاة الخمس فهذا يكون في المسجد، مسجد الحي، اجتماع في الجمعة ده كل أسبوع في مسجد البلد، اجتماع للعيدين في الخلاء، اجتماع في عرفة، في عرفة كل المسلمين في عرفة، يبقى أكبر اجتماع اجتماع عرفة. هذا الدنيا كلها لا ينبغي تجتمع يوم عرفة كشعيرة حج إلا في هذا المكان، يبقى اجتماع المسلمين في العالم، اجتماع المسلمين في البلد، اجتماع المسلمين في الحي. نعم. طب في العيد في البلد، لأنه بيخرج النساء وذوات الحيض، هناك كان في المصلى هو أكبر، يشهدنا الخير وتكبير أو دعوة المسلمين. يبقى كم اجتماع دلوقتي؟ اجتماع جماعة، اجتماع جمعة، اجتماع عيدين، اجتماع ماذا؟ عرفة. نعم.
قال بحيث يشرع فيه اجتماع أهل البلد، ومنها اجتماع مرة واحدة في السنة، وهو الاجتماع في الوقوف بعرفة، وهو أكبر من اجتماع العيدين، لأنه يشرع للمسلمين عموما في كل أقطار الأرض. وإنما شرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين، ليحصل التواصل بينهم بالإحسان والعطف والرعاية، ولأجل التودد والتحبب بينهم في القلوب.
والجماعة مقصد عظيم من مقاصد الإسلام، الجماعة مقصد عظيم من مقاصد الإسلام، ديننا دين الجماعة. ولهذا ليست المسألة صلاة جماعة فقط، بقدر ما هو تربية على الاجتماع واجتماع القلوب. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث نعمان بن بشير في الصحيحين: اتركها يا حبيبي، اتركها انا ظبطت معايا. فقال في هذا حديث نعمان بن بشير لما اراد ان يكبر في صلاة الجماعة فنظر فاذا رجل قد خرج بصدره باديا صدره، فقال: عباد الله لا تسوون صفكم ألا يخلفن الله بين وجوهكم أو قال بين قلوبكم. نعم.
قال: ولأجل أن يعرف بعضهم أحوال بعض فيقومون بعيادة المرضى وتشييع المتوفى وإغاثة الملهوفين، ولأجل إظهار قوة المسلمين وتعارفهم وتلاحمهم فيغيظون بذلك أعداءهم من الكفار والمنافقين، ولأجل إزالة ما ينسجه بينهم شياطين الجن والإنس من العداوة والتقاطع والأحقاد، فيحصل الائتلاف واجتماع القلوب على البر والتقوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ومن فوائد صلاة الجماعة تعليم الجاهل ومضاعفة الأجر.
هذا يعني هو الأصل حقيقة في الجماعة، تتألف القلوب ويتعارف الناس. أنا من أعرف جاري هذا إلا في صلاة الجماعة، ولهذا الذي يصلي معنا وقد يكون في العمارة معك، إذا ما صلى معك ما تعرفه، وبالتالي لا تتفقد. لكن يأبى الشيطان إلا أن يجعل في مساجد المسلمين ما يقع به الشحناء والبغضاء. أظنكم تتفقون معي غالبا، مش هنقول بقى في كل، يمكن يستثنى مسجد كل 1000 مسجد، أظن في كل مسجد مشاكل، وفي كل مسجد الحاج محمد والأستاذ مصطفى والأستاذ دعبس هؤلاء عاملين مشاكل. قيم الصلاة يا ابني، ما تقيمش الصلاة يا ابني، الإمام طول الإمام قصر، اقفل المرواح افتح المراوح، اقفل المكيف اطفي المكيف، انا هأذن انت مش هتأذن. اظن في كل مسجد هتجد هذه، ما اظن يعني يخلو منها ايه، يخلو منها مسجد غالبا، يعني غالبا ما يخلو. كل مسجد له شياطينه الذين يؤززهم الشيطان في هذا الباب. نعم.
قال: ومن فوائد صلاة الجماعة تعليم الجاهل ومضاعفة الأجر والنشاط على العمل الصالح، عندما يشاهد المسلم إخوانه المسلمين يزاولون الأعمال الصالحة فيقتدي بهم. وفي الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، وفي رواية 25. فصلاة الجماعة فرض على الرجال في الحضر والصفر وفي حال الأمن وحال الخوف وجوبا عينيا، والدليل على ذلك الكتاب والسنة وعمل المسلمين قرنا بعد قرن خلفا عن سلف.
قال في الحضر والصفر، يعني حتى في الصفر تجب صلاة الجماعة إذا كنت معك جماعة، كما جاء في الحديث الصحيح في حديث مالك بن الحويرث: فإذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. نعم. وكان النبي يصلي في الحضر ويصلي في السفر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وكان يأمر المؤذن فيؤذن، مثل ما جاء في حديث عمران بن حسين كما عند مسلم لما ضمن بلال صلاة الصبح وأنه يوقظ الناس فنام، فلما قام بعد طلوع الشمس أمر النبي أن يرحل الناس من هذا المكان، ثم أمر بلال فأذن، وهكذا. فكان النبي يصلي في الحضر والسفر، وقد صلى بأهل مكة 19 ليلة، يقصر النبي الصلاة، يقول: أتموا صلاتكم فإن قوم صفر. نعم.
قال ومن أجل ذلك
المسافر ينزل في البلد يومين ثلاثة أربعة يصلي مع الجماعة ولا تخلف، يقول المسافر يصلي في بيتي، لا صلاة الجماعة واجبة. طيب يقول أصلي مع أحد معي ولا نأتي المسجد، نقول لا أصلي، هذا هو الأصل. النبي في مكة صلى مع الناس، ما صلى في رحلة إلا إذا نام الإنسان عن الصلاة، نعم، أو احتاج مثلا إلى أن يجمع بين الصلاتين لحاجة، نعم.
قال ومن أجل ذلك عمرت المساجد ورتب لها الأئمة والمؤذنون وشرع النداء لها بأعلى صوت حي على الصلاة حي على الفلاح. وقال الله تعالى في حال الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم، فدلت هذه الآية الكريمة على تأكد وجوب صلاة الجماعة حيث لم يرخص للمسلمين في تركها حال الخوف، فلو كانت غير واجبة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، فإن الجماعة في صلاة الخوف تترك لها أكثر واجبات الصلاة.
من هنا قال من قال بشرطية الجماعة من أشارت في صح الصلاة، ليه؟ قال إنه في صلاة الخوف يكثر يسقط كثير من الواجبات، وما تسقط هذه الواجبات إلا لأعلى منها وهو الشرط، ولعل هذا يمكن هو ما مال إليه، طبعا مال إليه أهل الظاهر، ولعل هو ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. شوف يا أحمد قول شيخ الإسلام في الجماعة، نعم.
قال فلولا تأكد وجوبها لم تترك من أجلها تلك الواجبات الكثيرة، فقد اغتفرت في صلاة الخوف أفعال كثيرة من أجلها. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ووجه الاستدلال من هذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة من ناحيتين، الناحية الأولى أنه وصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، فدل على أنهم تخلفوا عن واجب، والناحية الثانية أنه صلى الله عليه وسلم هم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعه صلى الله عليه وسلم من تنفيذ هذه العقوبة من في البيوت من النساء والذراري الذين لا تجب عليهم الجماعة. وفي صحيح مسلم أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحضور إلى المسجد لصلاة الجماعة وإجابة النداء مع ما يلاقيه من المشقة، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. وقد
طبعا
كان
العمل بهذا الحديث هذا منسوخ بأعذار صلاة الجماعة، ولكن مع ذلك العلماء يستدلون به على إخوان على وجوب صلاة الجماعة، فيكون ماذا؟ النبي لما قال لم أجدك رخصة وكذا ثم وقال أجب دل هذا على وجوب صلاة الجماعة. أما ذات العذر نفسه إذا كان الإنسان أعمى فقد ورد في السنة أنه من أعذار ترك الجماعة، كما جاء في حديث عتبان بن مالك في الصحيح لما قال أنكرت بصري وكذا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لو أتيتني فصليت معي وكذا فصلت في بيت فتأخذ هذا المكان المصلى، فجاء النبي إلى بيت عتبان فصلى فيه، نعم.
قال وقد كان وجوب صلاة الجماعة مستقرا عند المؤمنين من صدر هذه الأمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف، فدل ذلك على استقرار وجوبها عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم ذلك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن كل أمر لا يتخلف عنه إلا منافق يكون واجبا على الأعيان. وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي بالصلاة يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه. وثبت حديث بذلك يد الله على الجماعة، فمن شذ في النار. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر الجماعة فقال هو في النار. نسأل الله العافية والتوفيق لمعرفة الحق واتباعه، إنه سميع مجيب.
لكن هذا ضعيف، قال في حاشية هذا ضعيف، ضعف البني رحمه الله. سئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر جماعة فقال هو في النار، قال هذا ضعيف. وحديث يد الله مع الجماعة فمن شد في النار أيضا ضعفه الألباني في الجامع، ولكن معناه صحيح. طيب نقف عند باب في حكم المخالف عن صلاة الجماعة وما تنعقد به صلاة الجماعة.